أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهينا في البحث السابق إلى أن المعتنى لا يقبل تقديم القبول على الإيجاب في موردين: المورد الأول الألفاظ المتمحضة لمعنى القبول كقبلت ورضيت، واللفظ الثاني هو عبارة عن الاستدعاء والطلب وهو الأمر، فلا يصح في هذين الموردين تقديم القبول على الإيجاب. وكانت النكتة المشتركة بين الموردين هو أن القبول هو عبارة عن الرضا بالإيجاب بشرط شيء، لا طبيعي الرضا بالإيجاب لا بشرط، فهو الرضا بالإيجاب المتضمن لإنشاء نقل المال في الحال على وجه العوضية، وهذا غير منحفظ في قبلت وليس منحفظ في الطلب، فإنه ليس إنشاء التمليك في الحال، بل هو الرضا بالإيجاب على نحو يتضمن إنشاء التمليك في الاسم في الاستقبال. وقد انتهينا من هذا المطلب في الجلسة السابقة، وأراد الآن أن يرفع بعض الموانع على مبنى إذا تم المقتضي للزوم لعدم صحة تقديم القبول على الإيجاب في هذين السنخين من الألفاظ، ويريد الآن أن يرفع المانع. وقد تعرض إلى مانعين في المقام. المانع الأول: كيف تقول يا شيخنا الأعظم بعدم صحة تقديم القبول هنا، مع أننا قرأنا عبارة الشيخ في المبسوط في الدروس السابقة، ويظهر من الشيخ في المبسوط الاتفاق على صحة القبول بلفظ الأمر وتقديم القبول بلفظ الأمر على شنو؟ على الإيجاب، حيث إن عبارة الشيخ في المبسوط كما عرفت سابقا في صفحة 141، الشيخ في المبسوط في باب النكاح ذكر أنه إذا قال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين. وهنا قلنا ظاهر عبارته دعوى الإجماع بين الطائفة على صحة تقديم القبول بلفظ الأمر على على الإيجاب، فلماذا أنت تمنع من تقديم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب؟ أجاب عن ذلك أن إجماع الشيخ موهون، لأننا وجدنا بعد التتبع الخلاف في المسألة، فإذا أحرزنا نحن بعد تتبعنا في أقوال الأصحاب أنهم ليسوا على قول واحد، فإن بعض الأصحاب منع من تقديم القبول على الإيجاب ولو كان بلفظ الأمر، وبعد الظفر بالمخالف فدعوى الإجماع التي نقلها الشيخ الطوسي موهونة، والإجماع المنقول ليس بحجة، فإنه إجماع منقول بخبر الواحد، وخبر الواحد حجة ما لم يقم علم على الخلاف. ومع علمنا بعدم صدق مدعى لا يشمله دليل حجية خبر الواحد حتى نركن إلى الإجماع المنقول. إذن هذا إجماع منقول بخبر الواحد، وشمول حجية خبر الواحد وهو الظن متوقفون على عدم العلم بخطأ هذا النقل. ومع علمنا بخطأ هذا النقل لا يمكن المصير والتعويل بل والاعتماد على الإجماع المنقول. فهذا يكشف على أنه إجماع حدسي ككثير من إجماعات الشيخ الطوسي الحدسية. وقد بحث الشيخ الأعظم في الرسائل الذي درس الرسائل في باب الإجماع دعاوى الشيخ الطوسي والسيد المرتضى في الإجماعات. فالسيد المرتضى مثلا يدعي الإجماع على أن خبر الواحد لا يفيد لا علما ولا عملا، ويحكي إجماع الطائفة على عدم العمل بخبر الواحد، والشيخ الطوسي يدعي الإجماع على العمل بخبر الواحد. وقال هناك عدة وجوه، منها أن بعض الإجماعات إجماعات حدسية أو إجماعات على القاعدة. مثلا عند كبرى كلية الشيخ الطوسي الأولوية، فلما جاء إلى روايات باب النكاح استظهر منها جواز تقديم القبول على الإيجاب، وحيث أن العلماء يرون كبرى الأولوية فطبق الكبرى على الصغرى وادعى الإجماع على الصغر، مع أنه قد يكون هو مجتهد في دعوى أو الأولوية، وغير ذلك من الإجماعات. وتسمى إجماعات حدسية وإجماعات على القواعد. في إجماع على قاعدة عامة كبروية يقوم الشخص ويطبق الكبرى على الصغرى معتقدا أن الأصحاب يرون أن المورد صغرى لتلك الكبرى، وأنهم يرون كبرى الأولوية. خباب النكاح إذن قال يجوز تقديم القبول على الإيجاب، فهو استظهر معنى أولا وهو تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح، وكبرى كلية اتفاقية أن دليل الأولوية حجة، والثالث أنه يوجد أولوية صغروية بين باب النكاح وباب البيع. فكل حدس في حدس في حدس، كم حدس؟ ثلاثة اجتهادات. إذن هذه إجماعات ليست بحجة. نعم لو نقل إلينا إجماع ولم نجد قرائن وشواهد على أنه حدسي يمكن أن يشمله دليل حجية خبر الواحد. إذن لا يشكل على الشيخ لماذا في بعض الموارد ترك إلى الإجماعات وفي بعض الموارد تناقش الإجماع. كل المسألة حسب القواعد. الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة ما لم يطمأن أو يعلم بعدم مطابقته للواقع، فإن علمنا أو اطمأننا لأننا وجدنا المخالفة، بل نفس الشيخ خالف، نفس الشيخ الطوسي هم خالف المسألة في بعض كتبه، ففي بعض الكتب جواز وفي بعض الكتب قلنا ما منع، بل في كتاب المبسوط في باب البيع قال حجاية، في باب النكاح قال حجاية أخرى. وقد أشرنا إلى كلام الشيخ واضطراب كلماته في الأبحاث السابقة. إذن دعوى الإجماع من المبسوط لا تصلح مانعا في المقام. إذن هذا المانع الأول راح طيرنا. ولهذا قال صفحة 146: وأما ما يظهر من المبسوط من الاتفاق هنا، يقصد هنا بلفظ الأمر، بلفظ الأمر على الصحة به، على الصحة بإنشاء القبول بالأمر، فموهون بما ستعرف، بل عرفنا بعضه من مصير الأكثر على خلاف. احنا قلنا نفس عبائر الشيخ الطوسي في المبسوط مضطربة، فضلا عنه في كتاب الخلاف ادعى أنه لا يصح بلا خلافين، كتاب الخلاف قال لا يصح، في كتاب المبسوط اختلفت كلماته كما أشرنا سابقا. إذن هذا المانع الأول راح. المانع الثاني التمسك بالروايات، فإن من جوز تقديم القبول على الإيجاب تمسك بالأخبار الواردة في باب النكاح، حيث يظهر من الروايات هناك تقديم القبول على الإيجاب تمسكا بروايتين مرتا علينا، رواية سهل الساعدي المشهورة بين الفريقين، بل ورواية أبان بن تغلب، وقد مر نقل الروايتين وبيان الاستدلال بهما. فإذا ثبت جواز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح، ثبت في باب البيع بالأولوية لأن النكاح فروج والبيع لا يوجد فروج، فإذا جاز في الفروج فكيف لا يجوز في الأعراض والفروج، فنتمسك بدليل الأولوية. ماذا تقول شيخنا الأعظم؟ يقول هذا أيضا الدليل الذي ذكرتمه للجواز لا يصلح دليلا على الجواز حتى يمنع ما نقول. لماذا؟ عندكم روايتان ونحن نبحث كلتا الروايتين، أولا رواية سهل الذي ذكره وثانيا هناك بس هنا ناقشها أولا، والثانية رواية أبان بن تغلب، فالكلام يقع في مناقشة كلا الروايتين. أما الرواية الأولى فهي رواية سهل بن سهل الساعدي، التي كان مضمونها أن امرأة جاءت للنبي فقالت زوجني، واضح، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله من لها؟ فقام رجل وقال أنا لها، فقال هل تملك شيئا؟ واضح، فقال أنا لها زوجني بلي كذا، قال شنو الرواية كانت مضمون زوجني كان نعم، فقال له اجلس، قال هل لك شيء؟ قال ما عندي شيء، قلت الزوج ما عندك شلون اجلس ايش؟ فقالت مرة أخرى المرأة زوجني يا رسول الله، فقال الرسول من لها؟ فلم يقم إلا هذا الرجال اللي ما عنده شيء، فقال أنا لها، قال عندك شيء؟ قال لا، قال اقعد دوختنا عوات راسنك الحين ما تقوم. فقالت الزوجة مرة الظهر يبون بعض، فقالت المرأة زوجني يا رسول الله، فقال ثالثا من لها؟ فقام الرجل، ماكو رجال يعني في هالديرة ما في إلا هو، قام رجل فما فسأل قال لي أتحسن شيء أتحسن شيئا من القرآن؟ قال نعم، قل القرآن سهلة نحسن شيء من القرآن. فقال زوجتك على ما تحسن، بيد أحسن ما يدري نعم. فقالوا أن قول بل قول الرجل أنا لها زوجنيها، قال زوجنيها الرجل، واضح، هذا ما يصدر من الرجل شنو قلنا قبول متقدم، وما صدر من النبي وكالة أو نيابة أو إذنا ممن بس ما يحتاج إلى النبي بعد، هذا ما يحتاج إلى إذن ولا وكالة، هو ولي المسلمين، وما صدر من النبي قائم مقام الإيجاب الصادر من الزوجة، لأن باب النكاح قلنا الموجب هي الزوجة والقابل هو الزوج، وهذا دليل على صحة نعم تقديم القبول زوجنيها بالأمر على الإيجاب. المصنف لم يقبل الاستدلال بهذه الرواية. أولا لا يظهر منها أنه هنا تقديم للقبول على الإيجاب، فقول الرجل عندما سأل النبي من لها قال أنا لها زوجنيها ليس ظاهرا في أنه في مقام إنشاء القبول الآن، بل في مقام الجواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله أنا لها. أما أنه عندما قال أنا لها زوجنيها لا يظهر منه أنه في مقام إنشاء القبول بالاستدعاء والطلب، بل يقول يا رسول الله صلى الله عليه وآله أن تزوجني إياها، لا أنني أنا أنشئ القبول المتقدم فيبقى الإيجاب المتأخر. لا ظهور في هذه العبارة التي صدرت من الرجل في مقام الجواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله أنه في مقام إنشاء علقة النكاح بينه وبين المرأة في وعاء الإح، فليس هذا من ال شنو من القبول المتقدم على الإيجاب. فيحتمل أن حاله كحال المرأة زوجني، وهذا يقول زوجني، وكلاهما يعطون الوكالة والنيابة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وآله أن ينشئ علقة النكاح بينها، بين المرأة والرجل. إذن القول بأنه هذا نعم قبول متقدم لا دليل عليه، هذا أولا. وثانيا أنه حصل فاصل طويل بين لو كان هذا الذي صدر من الرجل قبول متقدم أنا لها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها، إذا تقولوا هذا قبول متقدم يلزم حصول الفاصل الطويل بين القبول والإيجاب، وسيأتي إن شاء الله في البحث الآتي وهو الموالات ذهب المشهور إلى عدم صحة الفاصل الطويل بين القبول والإيجاب. وهنا قال اجلس قعد، بعدين قال مرة ثانية جت المرة وقال زوجني يا رسول الله، بعدين قال من هو لها وقام مرة ثانية وقال لي اقعد ومرة ثالثة، وعلى كل هذا الفاصل، كل هذا فاصل طويل بين ما تدعونه إيجابا وما تدعونه قبولا. إذن هذا الفاصل الطويل يمنع ذلك، يمنع من صحة كون هذا قبول وذاك إيجاب. وهذا مبني على مبحث سيأتي أن الفاصل المذكور مانع أو ليس بمانع، وحيث إن الماطن له مسلك سيأتي شرحه، بل قد يقال هذا لا يصلح أن يكون مانعا، ولهذا عبر بيؤيده لأنه يرى أن قادحية الفاصل الطويل محل تأمل ونظر، وسيأتي الضابط في بحث الموالات. هذا ثانيا، بس على مبنى المشهور فاصل فيصلح ردا على دعوى المشهور، على مباني المشهور يعني. الثالث سلمنا، وش تريد تثبت؟ سلمنا معكم أن هذا قبول متقدم وذاك إيجاب متأخر، ولكن نمنع الأولوية، فمجرد أن الشارع جوز تقديم القبول على الإيجاب في باب النكاح لا يعني بالأولوية جواز ذلك في باب البيع. والوجه في ذلك لعل الشارع راعى خصوصية الحياء في المرأة. مرأة تستحي أنه مباشر زوجتك نفسي، تستحي المرأة، ولهذا مو متعارف أصلا إلى زماننا أن المرأة هي تنشئ ليه؟ لإجابة أولا المرأة لحيائها. نعم، وما شاكل تستحي أن تبتدئ فتقول للرجل زوجتك ومتعتك، ما تستحي هذا، شنو تزوج ومتع؟ وش يقولون لو ما تستحي المرأة زوجتك ومتعتك وأنكحتك نفسي، ورجل يقبل، يعني كأنه المرأة مسكينة. حياء المرأة حياء ما تتكلم تستحي. فلعل الشارع راعى شأن المرأة وحيائها في باب النكاح أن تبدأ الرجل إيجابا، فصحح تقديم القبول على الإيجاب. ولهذا يقول الشارع إذا خلوت بالمرأة فقل أنت، أبتدئ أنت أول، الرجال شوي ما يستحي، واضح يريد الزواج، فيقدم الرجل نفسه يقول زوجتك، واضح، أو تزوجتك وتمتعتك وكذا غيرها إن شاء الله. وهذا محتمل أو محتمل؟ تقطع بعدمه؟ يوم القيامة يسألك حضك في القبر. محتمل في النتيجة. إيش درانا ما هي ملاكات الشارع؟ ملاكات الشارع لا نعرفها، ومع وجودها مع وجود هذا الاحتمال العرفي فمن أين نتمسك بدليل الأولوية؟ فلعل مناط الشارع في باب النكاح مراعاة هذه الحيثية المتعلقة بالستر والعرض والفروج، بخلاف باب البيع، أما مسألة بيع الدار أو بيع العود الكبريت أو بيع السيارة ما له علاقة مثل الحياء وعدم الحياء. ومع وجود الاحتمال يبطل الاستدلال. فإذا دعوى الأولوية عهدتها على مدعيها. ولهذا الشيخ قال نمنع دعوى الأولوية، دعوى الأولوية غير مقبولة. هذا أولا. ثانيا، هناك فرق بين باب النكاح والطلاق. الشارع تشدد في الطلاق، لكن في النكاح مو معلوم تشدده. الشارع تشدد في أي باب؟ في باب الطلاق، ولهذا جعل شروط صعبة في الطلاق: شاهدين عدلين وصيغة خاصة، أنت طالق اسم فاعل. لو قال طلقتك ما يصح، مع أنه طلقتك عند المشهور هي الصريحة في الإنشاء الماضوية، قال الماضي ما يصح، يجيب الجملة الإسمية الذي ذكرنا الناس الخوية، يقول الجملة الإسمية أصلا استعمالها في الطلاق إن قلنا صحيحان فهو خلاف الظاهر جدا أن تستعمل جملة إسمية ويراد منها الإنشاء. فالشارع تشدد في أي باب؟ طلاق. ولعله في باب النكاح مراعاة لملاكات الشارع وحبه لحصول النكاح بين الطرفين وقيام المصالح أن الناس يتزوجون ويحصنون أنفسهم، وسع باب النكاح، وهذه التوسعة غير محرزة في باب البيع. فلعل الشارع وسع الأمر في باب النكاح ما لم يوسعه في سائر الأبواب. ومع احتمال ذلك فمن أين نحرز الملاكات أو ندعي أن الظاهر هو الأولوية؟ ومع وجود الاحتمال العرفي فلا يبقى ظهور في الأولوية. يقع الفروج. ها؟ عند الشك هذه أولا القاعدة مو ثابتة. نعم مو ثابتة القاعدة دليل عليها. والثاني هذه القاعدة فيها تفصيلات مو سهولة يعني مو احتياط في الفروش واضح، بل ورد في الروايات نعم ورقوا بين الشبهة الحكمية والشبهة الموضوعية، بين أبواب النكاح وأبواب الطلاق. القاعدة ليس على هذه المستوى بسهولة، لا فيه تفصيلات كثير كثيرة. مثلا ورد في الرواية أن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام فتدعى، وطبقت قاعدة الحلية في باب الفروج، وذلك مثل المرأة تتزوجها ولعلها أختك في الرضاعة والأشياء على الحل حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به. فالشرع طبق دليل الحل في أي باب؟ في باب الشك في الرضاعة، مع أن فروج لم فروج فروج، فطبق الشرع دليل الحل في باب الفروج، وأنك لو شككت أنك أختك من الرضاعة أو لا يجوز النكاح بها، مع أن مقتضى احتياط في الفروج. يا شيخ عباس ما يصير تزوج، مع أن الرواية هي طبقت جواز النكاح وطبقت قاعدة الحل التي هي بل من القواعد الشرعية، طبقتها على وين؟ على باب الشك في أختك في الرضاع. نفس الرواية طبقت وقال وكل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدع، وذلك مثل كذا المرأة تتزوجها ولعلها أختك من الرضاع، قال تزوجها وغيرها، وطبقها على موارد أخرى. نعم نعم، لكنك غير يعني خصوصيات في الأعراض ما في الماضي مو في الإنشاء. نعم ما نحتمل التعبدية في الإنشاء كانت، يقول إلا إذا وجدت قرينة، وهناك تعبدية في الإنشاء، تعبدية في الإنشاء أن الشارع يتعبد في إنشاء دون إنشاء، هذا بعيد عن المرتكزات. أما في الملاكات نعم في الملاكات مشكل. على كل حال إذا نحن جبنا وجهين الآن، إذا هناك وجهان يمكن من خلالهما أن نمنع دعوى الأولوية، ولعله بالتأمل أيضا تخرج وجوه أخرى. إذن الدليل الذي ذكرتموه وهو التمسك برواية سهل تام لمتام، غير تام لكم إشكال لإشكالات ثلاثة. ولهذا قال وأما فحوى جوازه في النكاح ففيها، أولا بيتكلم عن رواية سهل بعد الإغماض عن حكم الآص وهو حكم النكاح. من قال في النكاح يجوز؟ ثبتوا لنا العرش ثم قيسوا. من قال أن في النكاح يجوز تقديم القبول على الإيجاب بصيغة الآن؟ تقول رواية سهل ورواية أبان، قلت لا رواية سهل تامة ولا رواية أبان تامة، بين بناء على منع دلالة رواية سهل على كون لفظ الأمر زوجنيها، أي لفظ الأمر زوجنيها ما قاله الرجل في مقام الجواب عن سؤال النبي صلى الله عليه وآله هو القبول، مجرد استدعاء وطلب النكاح لاحتمال تحقق يعني ليس زوجنيها هو القبول، لاحتمال تحقق القبول بعد إيجاب النبي زوجتك بل صلى الله عليه وآله، ويؤيده أنه لولا هذا يلزم الفصل الطويل بين الإيجاب والقبول، ففيها بعد الإغماض عن كل ذلك منع الفحوى. كيف يمنع الفحوى؟ بينك كم نكتة؟ نكتتين. هذا كله في أي رواية؟ في رواية سهل الساعدي. والرواية الثانية رواية أبان بن تغلب الذي ورد فيها أن في مقام تعليم الرجل تعليم النبي صلى الله عليه وآله، لا تعليم الصادق الدكر تعليم الإمام، تعليم الإمام للراوي أبان بن تغلب أنه إذا أراد أن ينشئ النكاح ماذا يقول؟ قال إذا خلوت بها فقل أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا قبول، لأن ما يصدر من الرجل قبول. فإذا قالت نعم فهي امرأتك، ونعم هذه إيجاب. قال أيضا هذه الرواية لا يصلح أن يستدل بها. لماذا؟ لا لإشكالنا الأول. إشكالنا الأول أننا لم نحرز أن قول الرجل زوجنيها إنشاء للقبول، هذا ما يأتي في المقام، لأن الإمام في مقام تعليم الشاب كيف ينشئ عقد الزواج، فيقول أتزوجك، وواضح أن هذه صيغة لإنشاء القبول، فما عندنا إشكال أول. إنما أورد المصنف إشكالا آخر، أن الرواية مهجورة من قبل الأصحاب، لم يعمل بها الأصحاب، لأنها تدل على أن نعم كافية في إيجاب من الزوجة، يكفي في إنشاء الإيجاب أي قول نعم، وهذا لم يقل به أحد من الأصحاب، فليس من ألفاظ الإيجاب نعم، بل لا بد أن تقول المرأة أتزوجك أو زوجت نفسي أو ما شاكل ذلك، لا أن تقول نعم. فهذه الرواية مهجورة، لم يعمل بها الأصحاب. ودعوى التفكيك في الحجية كما ذهب له بعض الأعلام، أننا نفكك في الحجية، فمن جهة تدل على جواز تقديم القبول على الإيجاب، وأن يبتدئ الرجل بالقبول، غايته حصول الإيجاب بلفظ نعم ساقط عن الحجية، نفكك في الحجية. فالرواية تضمنت مطلبين، المطلب الأول يصح تقديم القبول على الإيجاب، المطلب الثاني صحة الإيجاب بنعم، الثاني ساقط عن الحجية، فنعمل بالأول. وش رأيك شيخنا سيد عباس في هذا المطلب التفكيك الحجية؟ يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري أن التفكيك في الحجية في مثل المورد غير عرفي، بأن يقال الرواية تضمنت مطلبين ونفكك بين المطلبين، لأنه لا يوجد دالين ومد، ما في دالين، ما قالت الرواية ويجوز تقديم القبول على الإيجاب، ثم تقول القبول بكذا والإيجاب بكذا، فهذا مطلب واحد نريد أن نمتزع منه صحة تقديم القبول على الإيجاب وصحة تقديم القبول. عنوان منتزع، مطلب منتزع من الرواية، وإلا الرواية مدلولها المطابق قبول وإيجاب، إذا الإيجاب ساقط عن الحجية فما في أصلا إيجاب حتى ننتزع تقديم القبول على الإيجاب، فهذا يسميه مدلول طولي، مدلول منتزع من الرواية، تقديم القبول على الإيجاب، فرع أن الرواية تدل على صحة الإيجاب بنعم، فرع أن هذا نعم إيجاب، إذا ما ثبت أن نعم إيجاب، إذن من قال أن هذا قبول؟ الرواية لها معان أخرى، لها محتملات، قضية في واقعة لم يذكر لنا تفاصيل، إذن التفكيك في الحجية في مثل ذلك ليس تفكيكا في الحجية بين دلالتين ومدلولين عرضيين، بل أننا نريد أن ننتزع من الرواية مضمون، وهو مضمون صحة تقديم القبول على الإيجاب، وليس هو المدلول المفاد له ابتداء اقتداء، ولا يصح التفكيك في الحجية في مثل هذا المورد. إذن الإشكال على الرواية أنه مهجور من قبل الأصحاب، ودعوى التفكيك في الحجية غير تام.
تامين.
نعم؟ إعراض حدسي؟ ليش؟ يشترط، لكن يعملون بالتعبد. لو كانت هناك رواية يعملوا بها الأصحاب، كثيرا ما يخرجون عن القواعد بالنصوص الخاصة، فلو كانوا هذه الرواية يعملون بها لقالوا حينئذ بركة نتعبد بالرواية، فيصح الإيجاب بنعم. لا بعيد، ما في احتمال حدسي غير عرفي، لأنهم الأصحاب طريقتهم أنهم إذا أسسوا قواعد عامة جاءتهم نصوص يرفعون اليد عن الناس لأجل الرواية الخاصة، ولهذا هم رفعوا عن القواعد في لفظ الأوامر، فصححوا النكاح بلفظ الأمر، مع أنه الأمر ليس صريحا في الإنشاء، لكن ما صححوا القبول، ما صححوا الإيجاب بنعم، فنفس الأصحاب يفككون في ذلك. إذن الإشكال الأول أن الرواية مهجورة لم يعمل بها الأصحاب. ثانيا، هذا لو سلمنا الأصل، ثبت الأصل، نحتاج إلى دعوة الأولوية، وقد ناقشنا دعوة أولوية باب البيع على باب النكاح، فالأولوية إشكال مشترك بين النصوص. قال: منع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة نعم في الإيجاب. إذا تبين مما ذكرنا أن الموانع غير تامة، إذا يرجع إلى مبنانا، لا يصح تقديم القبول ولو كان بلفظ الأمر على الإيجاب. وحيث إن المصنف قال بأن الشيخ في المبسوط في باب النكاح ادعى الإجماع، وقلنا عبائر الأصحاب مختلفة، أراد أن يرجع إلى عبائر الأصحاب، مو قال فموهون بما ستعرف، اللي يقول وين بتعرف؟ الآن تعرف، هذا الآن قبل سطرين، الآن نقرأ عبائر الأصحاب، وإن كان مرت عبائر، ولكن مرة ثانية ينقل المصنف عبائر أخرى في مسألة نعم لفظ الأمر. قال: ثم أعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، بخلاف قلنا لفظ قبلته، تذكرون أمس في الدرس قلنا لفظ قبلته المصنف اتمسك بالإجماع، لكن في لفظ الأمر ما تمسك بالإجماع، لأن العبار قلنا مخ مختلفة. المصنف ملتفت متى يتمسك بالإجماع ومتى لا يتمسك، ما بس بعضهم الذي قد لا يلتفت إلى بعض التدقيقات مباشرة يضرب المصنف بالتهافت، يقول أنت من جهة ساعة تتمسك بالإجماع وساعة ترد الإجماع، مو فاهمي. قال: ثم علم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب، فكيف تدعي يا شيخنا في المبسوط في باب النكاح الإجماع على الصحة؟ فقال في المبسوط، العبارة السابقة، إن قال بعنيها بألف، نعم هذا مو عبارة في باب البيع، لأن العبارة في المبسوط عبارة في باب البيع وعبارة في باب النكاح، عبارة في باب النكاح ادعى الإجماع على الصحة، ولكن عبارته في باب البيع هذه الآن الثانية التي معارضة لعبارته في باب النكاح. قال في المبسوط: إن قال بعنيها بألف، فقال بعنيها بأمر، فقال بعتك صحة، والأقوى، من يقول والأقوى؟ شيخ عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت. إذا نفس الشيخ الطوسي في كتاب المبسوط في باب البيع اللي هي مظان البحث ما قبل، واختار ذلك أيضا في أي كتاب؟ في كتاب الخلاف. وصرح به، أي به يعني به لا يصح، في الغنية، الغنية لمن؟ لابن زهرة. شنو اسم الكتاب؟ غنية النزوع. بعدين عنوان طويل عريض، روح شوفوا اليوم عنوان طويل عريض كأنه يعني سطرين بس. الآن صار كتاب الغنية اختصر يعني الغنية، يعني غنية لبين زهرة. وصرح به في الغنية فقال: واعتبرنا حصول الإيجاب من البائع والقبول من المشتري حذرا عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، وهو أن يقول بعنيه بألف فيقول بعتك، فإنه لا ينعقد حتى يقول المشتري بعد ذلك اشتريت أو قبلت. وصرح به أيضا في السرائر والوسيلة. بل يعني هؤلاء العبائر كلها، الغنية ابن إدريس ابن حمزة الشيخ، كلهم يقولون بعدم صحة تقديم القبول بلاف الأمر على الإيجاب. نعم نعم. وين هم الشيخ؟ المصنف جاي يقول خلاف بين العلماء، هو الآن بيقول عبارته: وفي صحة تقديم القبول بلاف اختلافا كثيرا في كلمات الأصحاب. الآن قاعد يتكلم عن الاختلاف في كلمات الأصحاب. وصرح به أيضا في السرائر والوسيلة. وعن جامعي المقاصد أن ظاهرهم أن هذا الحكم اتفاقي، عدم الصحة اتفاقي، ويقول هذا ظاهر كلمات الأصحاب. وحكي الإجماع أيضا عن ظاهر الغنية أو صريحها، وعن المسالك هو المشهور، بل قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول. يقول ظاهر، بل قيل، خلي قيل إن هذا الحكم ظاهر كل من اشترط الإيجاب والقبول. قال: الذي اشترط الإيجاب والقبول لا بد بنى، يعني ظاهر هذا الكلام بنى على أنه لا يصح القبول المتقدم. ليش ما يصح؟ من وش هذا الظهور؟ لأن القبول كما مر علينا فرع الإيجاب، فلا بد من إيجاب حتى يتحقق قبول. وشك في انطباق عنوان القبول على صيغة الأمر المتقدمة، فهذا مو قبول، هذا طلب للاستدعاء لإنشاء الإيجاب، لا أنه قبول. قبولون. ومع ذلك كله، يا شيخنا ليش تصرح مع هذا الذي ذكرناه ومع هذه الاختلافات، وأنك أنت أيضا خالفت نفسك بنفسك كله؟ فقد صرح الشيخ في المبسوط في باب النكاح بجواز التقديم بلفظ الأمر بالبيع ونسبته إلينا. بشرحنا عبارة، قلنا إلينا تارتان يقصد منها رأيه، فيمكن عدل عن رأيه ماكو مشكلة، ولكن تارة يظهر منها أنه يدعي اتفاق الأصحاب، وظاهر عبارة دعوة اتفاق الأصحاب، لأنه جعل المقابل لها بعض المخالفين. ونسبته إلينا مشعر بقرينة السياق إلى عدم الخلاف فيه بيننا. فقال إذا تعاونت، مرت عبارة سابقا وشرحناها، المصنف مرة ثانية ينقلها. فقال إذا تعاقدا فإن تقدم الإيجاب على القبول. فقال الموجب له المرأة: زوجتك. فقال الرجل: قبلت التزويج. صح. وكذا إذا تقدم الإيجاب على القبول في البيع صح بلا خلاف. واضح إذا تقدم الإيجاب على القبول صح، كلامنا في العكس. قال: وأما إذا تأخر الإيجاب وسبق القبول فإن كان في النكاح فقال الزوج: زوجنيها. فقال: زوجتكها. صح. وإن لم يعد الزوج القبول، لأنه يكتفى بالقبول المتقدم بلا خلاف. ليش؟ لخبر الساعدي. واضح أنه لخبر الساعدي، هذا إجماع. شنو؟ ما مدركي حرسي قاعد يستدل قال بلا خلاف علل ذلك لخبر الساعدي قال زوجنيها يا رسول الله إلى آخره فتقدم القبول وتأخر الإيجاب وإن كان هذا في البيع فقال بعنيها فقال بعتكها صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم لا يصح حتى يسبق الإيجاب إذن ظاهر عبارته أنه صح عندنا وعند قوم من المخالفين وقال قوم منهم ما قال قال قوم منا ظاهر أنه يدعي الإجماع عند الطائفة وحكي جواز التقديم بهذا اللفظ عن القاضي في كتاب الكامل بل يمكن نسبة هذا الحكم يقول بالعكس يمكن أن ننسب الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب الذي بل نسب ويمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق لأن ما قيد ما ذكر بلفظ قبلت أم قد اشتريت كما سيأتينا بل ظاهر من قال أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب وما فصل في الموارد ظاهره أنه يرى جواز التقديم حتى بلفظ الأمر لأننا سنأتي إن شاء الله نفصل المصنف قلنا كم صورة عنده ثلاث في الصورة الثالثة يجوز في الصورتين لا يجوز يقول هذين اللي جوزوا ما فصلوا ظاهره الإطلاق أنه يجوز حتى بلفظ الأمر قال يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر عنها المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج إلا أن المحقق رحمه الله مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستجاب والإيجاب صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب في أي باب؟ باب النكاح ففصل بين باب النكاح وباب باب النكاح للرواية يعني لا يرى الأولوية التي ذكرناها وذكر العلامة قدس سره الاستجاب والإيجاب وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول كالمعاطات وجزم بعدم كفايته إذن جزم العلامة بعدم كفاية الاستجاب يعني طلب الإيجاب الاستدعاء مع أنه تردد في مكان آخر يعني تردد في اعتبار تقديم القبول من باب شنو أنه لا يرون أصلا صلاحية اللفظ للقبول يعني عندك مطلبين يعني قد أنا أقبل تقديم القبول على الإيجاب ولكن أقول مع ذلك أنه لا يصح تقديم لفظ الأمر على الإيجاب لأن أصلا مو قبول لا صلاحية للفظ الأمر لإنشاء نفس المصنف المصنف يرى عدم صلاحية الأمر كما شرحناه للقبول فحتى الذي يقول بجواز تقديم القبول على الإيجاب لا يحرص شمول عبارة إلى التقديم بلفظ الأمر لأنه من قال أن لفظ الأمر هو قبول وقد ناقشنا في صح صلاحية في صيغة الأمر شنو في إنشاء القبول واضح إن شاء الله فيما كنت نسيتها رواية أبان أصلا ما فيها أمر أنا نسيت ما قلت أصلا رواية أبان ابن تغليب لا يوجد فيها إنشاء بصيغة الأمر وهو محل الباء لأن الوارد فيها الفعل المضارع واضح أتزوجك فهي خارجة عن محل فلا يصح التشبث أصلا برواية أبان ابن تغليب لأنه لا يوجد فيها أصلا فعل أمر حتى يقع النزاع أن دليل على تقديم صيغة الأمر على قبول أو لا وأتزوجك كما سيأتي حاله حال أشتري منك الصيغة القسم الثالث أتزوجك مثل ما يقول في وأشتري منك العين وسيأتي أنه لو قال أشتري يصح عند المصنف إذن محل بحثنا صيغة الأمر ورواية أبان ليس فيها صيغة أمر إنما الوارد فيها الفعل المضارع والفعل المضارع أتزوجك نسبته لباب البيع مثل أشتري منك أتملك منك. وسيأتي أن المصنف يصحح تقديم القبول بصيغة المضارع أو الماضي في مادة الشراء وكذا، بل على الإيجاب، لأن احنا فصلنا بين كم مورد؟ قلنا ثلاث موارد: الأول قبلت ورضيت، ثاني الأب، ثالث ما عدا ذلك ملكت واشتريت وابتعت. ماضي أو مضارع؟ ماضي ومضارع. جعلنا ما بحثنا في الماضوية الآن، بحثنا في الماد، في المادة. إذن رواية أبان أجنبية صار محلل الباب. واضح إن شاء الله شيخنا. خوش. وكيف كان؟ المهم احنا ما عندنا إجماع، اللي يقف أمامنا حجر الإجماع، ماكو إجماع. فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع. لما عرف؟ بل لو قلنا، بينتنا هذا، لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع هنا. من أي باب؟ بناء على اعتبار الماضوية، بحث آخر فيما دل عليه القبول. إذا اعتبرنا الماضوية قبلت فعل ماضي، رضيت فعل ماضي، أما بعني ليس فعل ماضي، فلا يصح تقديم القبول بصيغة الأمر. إذا كل اللي حكينا هذا من الصبح لليل، من يومين حين مبني، دخلت سنة جديدة، طرحنا المطلب قبل سنة النيروز، ودخلت سنة جديدة طافت علينا سنة كامل، يقول المصنف كل اللي بينا على مبنى المجهول. يعني انت تتكلم سنة، استاذنا كان يتكلم مرة شهر شهر، قال هذا كله. قلت وش هذا كله بعد؟ احنا دماغنا صار مرتب على شيء، هذا كله هذا قيد متأخر عن بيان الوظيفة الفعلية، تأخير البيان عن وقت حاجة. يقول لا، يقول هذا كل اللي قلته على مبنى المشهور من الأصحاب، يأتي ما قبله جمع من الأعلام. قال لا، اللي قلته دخل في مخنا خلاص، على رأيك وعلى رأي المشهور ما نقبل به القيد، هذا القيد المتأخر ما نقبل به. قال ما لنا علاقة، احنا الأول فهمنا وصح، هذا اللي جبته مو صحيح، كما أشار سيدنا الخوئي رحمة الله عليه. ويأتي بحثه إن شاء الله في الدرس الآتي. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
هذا حين الإجابة متأخر
بوجه الحمل. نعم.